أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. ويحرم عليها لنا نخلص نسحب شوي نرجع لهم إما بالصف أو على الجروب. ويحرم عليها أي على الحائض مطلقا الصلاة واجبة ومندوبة، والصوم وتقضيه دونها. قبل ما نجي للصوم والصلاة مطلقا، يعني مهما كان نوعها، أي من أي أنواع الحائض، ذات عادة غير ذات عادة، ذات تمييز غير ذات تمييز، كلهم هول اللي مرقوا معنا أقسام الحائض، تجري عليها هذه الأحكام. يحرم عليها الصلاة، الصلاة الواجبة والمندوبة. يحرم مش يسقط عليها، يسقط عنها وجوب الصلاة، لا، مش بتقول والله لا أنا بدي صلي معلاش، إذا بتصلي كان ترتكب محرم حينئذ، مش تسقط عنها. والصوم كذلك يحرم عليها الصوم وتقضيه دونها، والفارق النص لا مشقتها بتكررها ولا غير ذلك. حول سقوط الصلاة وعدم سقوط الصوم في القضاء، يعني قضاء الصوم لا دون الصلاة، وتقضي الصوم دون الصلاة، والفارق النص. هناك بعضهم وتبعا للروايات، الملفت هون انه تبعا للروايات، بعض روايات علل الشرائع عللت ذلك انها لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قال لان الصلاة تتكرر في كل يوم في كل شهر، أما الصوم فهو مرة واحدة في السنة، شهر واحد في السنة، فستصادف حيضة واحدة في هذا الشهر، صحيح؟ فلو أرادت أن تقضي الصلاة فسيكون ذلك شاقا عليها لتكرر الصلاة، في كل شهر سيفوتها مثلا 10 أيام في أقصى الحالات، 3 في أقل الحالات، 7 في الوسط مثلا، سيتكرر هذا منها وهذا مشقة عليها. أما قضاء الصوم فهو 7 أيام في السنة مثلا، 10 أيام في السنة كلها لا مشقة فيها. أو أنه ستخسر، هذا تعليل بالمشقة من ناحية المشقة. تعليل آخر أشار إليه بغير ذلك، أنه لو تركت قضاء الصوم لكان ذلك ظلما للصوم، يعني تضييعا للصوم الذي هو مرة واحدة في السنة. أما قضاء الصلاة، عدم قضاء الصلاة لن يكون تضييعا لها لأنها معوضة لكثرتها وتكررها. الفكرة واحدة في الأمرين، في العلتين، يعني هناك أمر مشترك وهناك فارق. الأمر المشترك أن الصلاة في كل يوم، الصوم في شهر واحد من أيام من شهور السنة وأيامها. هلأ تارة يركز أحد التعليلات على قضية المشقة كلازم لهذه الفكرة، وتارة يركز على قضية الحفاظ على هذا الصوم الذي هو نادر في أيام السنة وعدم الحفاظ عليه. قبل أن أجيب، يعني أفسح لك، أريد أن أنهي الفكرة. يقول المصنف لا لهذا ولا لذاك، وإنما لأن النص والروايات قالت الصلاة تقضى، الصلاة لا تقضى والصوم يقضى. النص هو من هذه النصوص، نصوص كثيرة في هذا، منها ما عن الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قلت الحائض تقضي الصلاة؟ قال لا. قلت تقضي الصوم؟ قال نعم. قلت من أين جاء هذا؟ قال إن أول من قاس إبليس. ولكن أيضا هذه التعليلات التي نقلتها لكم هي أيضا واردة في الروايات، فردها أيضا بهذه الطريقة، ردها لأنها من الروايات لا يمكن أن ترد. نعم يمكن أن يقول، يعني لعل مراد الشهيد الثاني من هذا الكلام أن هذه التعليلات التي وردت في الرواية لا ندري هل هي على نحو الحكمة أو على نحو العلة، ولو وردت وحدها، يعني ورد نفس التعليل من دون الحكم، لما أمكننا نحن أن ننتقل من هذه العلة إلى هذا الحكم. يعني لو وجدنا الآن هذه العلة في أمر آخر غير الصوم والصلاة، هل نحن بأنفسنا نطبق نفس الحكم الذي طبق هنا؟
خلة.
أحسن. أحسن. إذا لو كان لدينا جزم بأنها علة لا استطعنا أن نرتب الحكم عليها. ولكن هذا الأمر مفيد من ناحية عامة، يعني أن الأحكام الشرعية ليست عبثا واعتباطا. صحيح الأمر تعبدي ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هل الله حين أمر هنا بالقضاء وهنا بعدم القضاء هكذا اعتباطا، أو له دليل وحكمة وعلة نطلع على بعضها أو قد لا نطلع على بعضها وعلى شيء منها؟ طبعا الله عنده علة وعنده حكم حكمة. نعم شيخ حيدر. من الروايات، هي رواية في علل الشرائع، يعني هي نفس الرواية تذكر عدة علل أصلا أكثر من علة من هؤلاء اللي ذكرناه. لذلك كان في يعني بعض الحواشي اعترضوا على الشهيد إنه ليش رفضت هؤلاء التعليلات مع أنه أيضا واردان في الروايات. نحن حاولنا أن نبين ليش هو عم يعترض. عم يعترض مش على أصل العلل، مش على أصل هذه الفكرة التي في الرواية، على أنها هل هي معلومة أنها علة أو حكمة؟ لا يمكننا نحن التمسك بها لو لم يكن هناك نص في الحكم. والطواف الواجب والمندوب يحرم عليها الطواف الواجب والمندوب وإن لم يشترط فيه الطهارة لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها. هون وإن لم يشترط فيه الطهارة يرجع إلى خصوص الطواف المندوب على قول فيه خلاف، يعني فقوله وإن لم يشترط إشارة إلى هذا الخلاف، لأنه في باب الحاج إذا بترجعوا لباب الحاج قال هيك ويشترط فيه، يعني في الطواف رفع الحدث، والحكم مختص بالواجب، أما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة. قوله فالأقوى يعني في خلاف، في قول آخر ضعيف الأقوى عدم اشتراطه بالطهارة. فهان وإن لم يشترط إشارة إلى هذا الخلاف في المندوب. هان في بعض الحواشي كذلك يعني رجعت فيه إلى أصل الطواف، فالتفتولة هذه خطأ، لا ليس الخلاف في أصل الطواف، خلاف في المندوب وحده هو الذي يحتمل فيه أن لا يشترط فيه الطهارة لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها. يعني هو بده يقول في الطواف المستحب على بناء على القول بعدم اشتراط الطهارة فيه، هل يصح منها هذا الطواف وهي حائض يقول لا، لا يصح، مع أنه لا يشترط فيه الطهارة. لماذا لا يصح؟ لأنه يلزم منه مشكلة أخرى. الطواف أين سيكون؟ في المسجد الحرام، والدخول إلى المسجد الحرام محرم. فحرمة هذا الطواف حينئذ لا من حيث اشتراط الطهارة وعدم اشتراط الطهارة، وإنما من حيث الدخول إلى المسجد الحرام. إيه هو عبر لتحريم دخول المسجد مطلقا عليها.
ها؟ نعم.
إيه رح يرجع يذكر ويحرم اللبث في المساجد. لا، ما هو هلا الطواف على قسمين. طواف الواجب يحرم لعلتين، لعلة الدخول ولعلة اشتراط الطهارة فيه. المندوب يحرم لعلة واحدة. أصر عنا هيك. فبنفس الطواف يعني لازم نحكي عنه، لأنه يشترط فيه الطهارة في قسمين، في أحد قسمين. حتى الطواف المندوب على قول لا يشترط فيه، على قول آخر يشترط الأقوى عنده، لا القول الضعيف لا يشترط فيه.
ومس كتابة القرآن، وفي معناه اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام كما تقدم. هون قوله في معناه يعني من حيث التعظيم، وإلا يعني ليس مفهوم اسم مفهوم مس كتابة القرآن. مفهوم القرآن يتضمن مفهوم اسم الله واسم وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، لا، ولكن لأن الحكم في اسم الله، لأن الحكم في القرآن هو من حيثية التعظيم، فأيضا في اسم الله وفي أسماء الأئمة عليهم السلام والأنبياء أيضا حيثية التعظيم، فعبر عنه بهذا التعبير وفي معناه. ويكره لها حمله ولو بالعلاقة، إشارة إلى خلاف العلامة في ذلك. علامة الحلي قال يجوز، عفوا لا يكره، يعني قال لا يكره لها حمله بالعلاقة. وهو العلامة هون الشهيد الأول والثاني، الشهيد الثاني خصوصا عبر ولو بالعلاقة، تمسك بظاهر النص، قال ظاهر النص نهى عن حمله ولو على نحو الكراهة، نهى عن حمله، وهذا حمل، أن لو وضعته في محفظة وحملته هذا حمل للقرآن الكريم، ولا يختص الحمل بأن تحمله مباشرة متناولة له بيديها. ولكن لو وجد العلامة دليلا على أن الأمر يرجع إلى التعظيم مثلا وعدم التعظيم، هنا يمكن أن يفرق، يمكن أن يفرق أن حمله في داخل شيء ليس فيه هتك له. نعم مسه وحمله هكذا فيه شيء من عدم التعظيم، لكن الكلام أنه هل هناك دليل على هذا أو لا، لأن المعيار هو التعظيم. نحن نتمسك بظاهر النص. ولمس هامشه وبين سطوره كالجنب. هون التفتوا في بحث الجنب، هل تعرض لهذا لموضوع ها؟ لم يتعرض. فقوله كالجنب هون يصبح الغرض منه بيان حكم الجنب. كيف برئت مانع عبارة كالمضطربة مع أنه لم يكن قد بيّن بعد حكم المضطربة؟ فكالمضطربة في كذا وكذا، بيّن حكم المضطربة. فهنا أيضا كالجنب استدراك عن بحث الجنب، يعني استدراك وتتم لبحث الجنب، لم أذكر هناك هذا الحكم والآن التفت له فأذكره مع الحائط. ايه احتمالها حاملا على الاحسن حاملا على الاحسن هي العبارة تحتمل لانه كالمضطربة واضح عنده الاستعمال يعني وارد الاستعمال عنده يستعمله وان كان الاصل عادة بس تشبه شيء انت مشبه به بده يكون شو مارق معك سابقا الاصل ظاهر العبارة هو هذا لكن بقرينة استعماله قبل شوي قبل سطر عنده هو كالمضطربة يقول لا مألوف عنده هذا الاستعمال ويحرم عليها اللبس في المساجد غير الحرمين وفيهما يحرم الدخول مطلقا اللبس في المساجد في غير الحرمين أما الحرمان لا خصوص اللبس بل حتى الدخول وحتى التجاوز دخول من باب والخروج من باب آخر هون كمان هذه مرقت نفس الحكم مرق فيها مرق بالجنوب كما مر في الجنوب فهون مطلقا يعني سواء تجاوز أو لبث وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها كالجنوب ولو من خارج زي ما ذكرين وقراءة العزائم وأبعاضها وأبعاضها قراءة أبعاضها وطلاقها يعني يحرم طلاقها هون علق المحشين أن الحرمة هون المراد بها البطلان وليس الحرم التكليفي يعني لو طلق حائضا لم يرتكب محرما تكليفيا لكن الطلاق باطل الآن هون في شوية كلام يا إخوان التفتوا الطلاق يشترط فيه عدم كون المرأة حائضا أحسن يجب أن تكون في طهر لم يوقعها فيه لكن في حالات يصح طلاقها حائضا ها؟ هي عند اختلال أحد هذه الشروط ثلاثة مع حضور الزوج أو حكمه هون يحرم فإذا لم يكن الزوج حاضرا أو لم يكن في حكم الحاضر صح حينئذ ها هلأ بنشرح حكمه رح شرحه بس امشي معي هلأ شوي الشرط الأول حضور الزوج أو حكمه الشرط الثاني دخوله بها في ذلك الطهر قبل هذا الحيض يعني حتى يحرم طلاق الحائض يحرم بثلاثة شروط الشرط الأول مع حضور الزوج أو حكم الحضور أجلولي حكم الحضور شوي الشرط الثاني دخوله بها في ذلك الطهر لا في الحائض يعني الشرط الثالث وكونها حائلا يعني لا حاملا
بس هم هي اعتبرتها هل دخلوا بها كل الناس ومنها انه خصوص ذلك الطهر يكون مطلق مسبقا يعني متى ما كان ان شاء الله قبل الشهر قبل الحيض الثاني ممكن انك تفهم انه ليش كيف انه
بس لا تزال ذكرا
ايه انه هي كمان ما بعرفش
لم
غير مدخول بها اصلا
مقابل غير مدخول بها مش انه مقابل غير مدخول بها في ذلك الطهر
يقع الطلاق بارد
ايه كمان تشمله لكن هل هو ناظر له هون بس خليني شوف في اللي هو عبارة ايه ممكن اعام حتى بعبارته في كتاب الطلاق قال لو اختل احد هذه الشروط الثلاثة بان كانت غير مدخول بها كمان عام ذكره او حائلا عفوا أو حاملا أو حاملا أو زوجها غائبا عنها صح طلاقها وإن كانت حائضا أو نفساء.
قرينة الحامل قرينة إن ليس المرأة بينما يدخل بها أبدا
يعني أعم هي بتصير لم يدخل بها أحد أبدا أو دخل بها ولكن لم يدخل بها في هذا الطهر.
هو كمان الحامل أصله هون وكونها
حائلا وهون وكونها حائلا هون غير حامل. الخلل بصير إذا كانت حاملا بناء على ليش اشترطوا هذا بناء على أنه لا يجتمع
الحيض والحمل.
بناء على الاجتماع بناء على الاجتماع بناء على الاجتماع ما بناء على الاجتماع لا معنى له بصير الاشتراط. طيب فإذا لو اختل أحد هذه الشروط فحينئذ يصح طلاقه ولو كانت حائضا يعني لو كان الزوج غائبا. أو لو كان الزوج لم يدخل بهذه الزوجة أو لو كانت الزوجة حاملا حينئذ إن جوزنا يعني إن جوزنا اجتماع الحمل والحيض فحينئذ يصح طلاقها. هلا شو يعني في حكم الحضور؟ لا في عنا أمرين هون في حكم الحضور. الأمر الأول كونه غائبا غيبة لا يمضي معها مدة لا يعلم انتقالها من الطهر الذي وقعها فيه إلى غيره يعني بعده غائب غيبة يسيرة جدا لا يعلم انتقالها لا لم تمض مدة لا يعلم انتقالها من الطهر الذي وقع فيه إلى غيره. أحسنت غائب يومين بعده بيعرف وضعه شو هي هلأ أنه في طهر لم يوقعها فيه بيعرف أنه لم هي كانت حائض مش في طهر. إذا كانت حائض ويعرف هلا سافر بيعرف إنه بعدها في حائضها هذا لا ما فيك هذا في حكم الحاضر بعده لا يصح له طلاقها. بده يغيب غيب يعلم أنها انتقلت إلى حالة الطهر مش بعدها في الحائض. هذه صورة لحكم الحاضر.
إذا علم كمان بكمل حكم الحاضر ولازم يغيب فترة.
أحسن.
لكن لا يعلم مش بتذكر بذلك.
هي لا يعلم. والحالة الثانية إذا يمكنه الاتصال أو لا يمكنه. الغائب الذي يمكنه الاستعلام والاتصال والاستخبار والتراسل من زمان كانت فهو في حكم الحاضر. فالغائب الذي يصح منه طلاق الحائض هو الذي لا يمكنه أن يستفسر أو الذي غاب غيبة لا يعلم معها بكونها حائضا. وإلا صح إذا صارت في هذه الصور صح حينئذ. وإنما أطلق قال وطلاقها ما فصل بين هذين بين ما فصل في هذه الشروط الثلاثة واختلالها أطلق لتحريمه في الجملة. ومحل التفصيل باب الطلاق وأن اعتيد هنا إجمالا يرجع يذكر نفس المسألة مثل ما قلت لكم أنا عبارته من هونيك في باب الطلاق. ووطئها قبلا عامدا عالما فتجب الكفارة فتجب الكفارة لو فعل احتياطا لا وجوبا. فهنا الحكم مقيد بالعلم بالحيض، العلم بالموضوع أو بالحكم، عالما بالحكم أو بالموضوع، بالتحريم أو بالحيض، فإن الجاهل معذور في هذه المسألة. إيه، رح نجي الاحتياط. فتجب الكفارة لو فعل احتياطا لا وجوبا. هون احتاط العلماء لأن الأخبار متعارضة. فعنا بعض الروايات بتقول تجب الكفارة، في بعض الروايات بتقول لا تجب. مثلا خبر داود بن فرقد يوجب الكفارة، اللي عنده النسخة السيد ترحيني موجود الروايات، أنا ما نقلتهم. صحيح ابن العيس ينفي الوجوب، فاحتياطا
ليش ما بنحبه على الاستحباب؟
ها؟
ما بعرفش الصلاة، بس تعارض الأمر والنهي يفهم على الاستحباب، هذه قرينة أن النهي فراغة أو لا، الأمر هون ليس مبني وجود لما الاستحباب.
صحيح، يعني هذا أحد الاحتمالات، لكن لا أدري لماذا هنا لم يحكموا به. فتجب الكفارة احتياطا لا وجوبا على الأقوى.
هذا الاحتياط يجب، لابد أن نحترم.
لا، احتياط وجوب، يعني تجب، عم أقول لك تجب احتياطا. يعني هلا هن كانش عندهم هذا النوع من التعبير اللي موجود، بس اذا بدنا نترجمه الى لغتنا المعاصره فتوى بالاحتياط، فتوى بالاحتياط مش احتياط وجوبي حتى. فاحتياطا هو بيان لنوع الحكم، الداعي الى هذا الى هذه الفتوى بالوجوب هو الاحتياط، أريد أن يعني أحرز براءة الذمة فأفتي بالاحتياط هنا، لأنه احتياط وجوبي. ما كانش عنده كأنه هال... شو الشيخ محمد؟
لا أنا ما أصدق هون ما بعرف كم تجب الكفارة استحبابا.
لا لا، تجب استحبابا. شو يعني تجب استحبابا؟
احتياط مو معنى الوجوب، معنى الاستحباب.
لا ما في، يعني كلمة تجب ما فينا نحملها على الاستحباب، ما فينا، كان قال يستحب. لكن هون شو بتصير كلمة احتياطا؟ احتياطا كانوا تصير يعني من ناحية إعرابية مفعول لأجله، بتصير تجب لأجل الاحتياط، عرفت شو؟ بيان لوجه الوجوب وغايته. ها؟ هو
في وجهين، وجه الاستحباب وجه الاحتياط، والاحتياط يعني
لا. هلا نرجع علمائنا هلا بيقولوا يمكن بالاستحباب فيها، بيقول اصلا لا يجب، او احتياط وجوبي او استحباب، لكن هو ظاهر عبارته عم بيقول يجب، يجب ما فينا نحملها على الاستحباب، لا تحتمل اصلا الاستحباب بكلام، بصير قوله احتياطا لا وجوبا، بصير يعني هون فسروها قوله لا وجوبا، بقولوا انه لا دليلا مقطوعا، يعني لم نجد عليه دليلا مقطوعا، لانه الأدلة متعارضة، لا وجوبا مجزوما، وجوب احتياطي، غرض هذا الوجوب إحراز الواقع، لا أن وجدنا دليلا قاطعا يثبت لنا هذا الوجوب. هو مش احتياط وجوبي، هون فتوى بالاحتياط. اه، من قوله فيجب، فتجب الكفارة، تجب فتوى. آخر شيء عبر أنه جهة هذه الفتوى يعني لماذا أوجبتها للإحتياط؟
مش إذا قلنا يجب احتياطا فهو دليل محرز؟ يجب احتياطا، يعني يجب الاحتياط، هو دليل محرز غير بخلاف الاحتياط الوجوب. فلما اقول يجب
لا الاحتياط مش يجب الاحتياط، قلت تجب الكفارة لأجل الاحتياط.
فلما يقول يجب يعني هو دليل محرز عنه، غير لما يكون الاحتياط وجوب. احتياط وجوب رحنا للأصول، أما يجب احتياطا فهو عنده دليل، ما نشوف شو دليله أنه هو هنا نقال المعصوم أو شيء أنه
يجب عنده دليل.
هو دليل محرز عنده، عنده روايتين، عنده روايات متعارضة، أدلة محرزة عنده يعني عنده قطع بصدور إحدى الروايات التي تأمر بالكفارة على نحو الوجوب، فلذلك هو حكم. ها؟ هلا في منهم حملوا بعض الروايات هذه على التقية ممكن، فحكموا بالاستحباب، صار عندهم انحلال عن الإجمالي. إذا بتوافق العامة هن بيقولوا بالوجوب عندهم، سر هذه الروايات التي توجب محمولة على التقي مثلا، لكن هو ما سلك هذا الطريق. لا هذا شيء تاني، تعدد هون شيء تاني، ما تعرض له هذه المسألة هون، ما تعرض له. لا هذا التعدد في شيء تاني، تعدد اللي ذكره هون غير تعدد الموجب، لا تعدد المستحق هون. ووطئها قبلا عامدا عالما فتجب الكفارة. لو فعل احتياطا لا وجوبا، فقلنا هون كلمة وجوبا مثل ما فسرها عندي هون سلطان العلماء، وجوبا حتما مستفادا من دليل قوي، هيك بدنا نفسر وجوبا، وإلا بصير شو؟ إذا نفى الوجوب بصير في شبهة الاستحباب، مثل ما عم بيفهم الشيخ محمد، هو لا بده ينفي هذا، كلمة يجب تنفي الاستحباب، لا وجوبا يعني لا وجوبا حتميا مستفادا من دليل قطعي قوي، بل احتياطا وجوبا لأجل الاحتياط بسبب تعارض الدليلين، هكما نفهم الفقرة. على الأقوى ولا كفارة عليها مطلقا، على الأقوى إشارة إلى أنه هناك قول آخر بعدم الوجوب أصلا، ولا كفارة عليها مطلقا، يعني سواء كانت واجبة على الزوج أو غير واجبة، وسواء تابعته ورضيت بفعله أو لا، لا يجب على المرأة وجوب الكفارة إن قلنا به فهو على الرجل. مقدارها والكفارة بدينار أي مثقال ذهب خالص مضروب مسكوك، يعني مش مقدار من الذهب بوزنه، بوزن المسكوك، بدينار في الثلث الأول ثم نصفه.
مضروب يعني مسكوك؟
مسكوك مسكوك يعني درهم، شو اسمه، دينار، هو الدينار درهم فضة، بصير الذهب دينار، ما فيك تاخد انت مقدار الدينار وزن الدينار وتدفعه، بده يكون دينار مضروب منقوش عليه. في الثلث الأول دينار، ثم نصفه في الثلث الثاني، ثم ربعه في الثلث الأخير. ويختلف ذلك، يعني الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير يختلف باختلاف العادة وما في حكمها من التمييز والروايات. افترض امرأة عادتها 9 أيام، فهون الثلث واضح عندها. افترض هي مثلا مضطربة وأخذت بالروايات، أخذت برواية مثلا الستة، فالثلث اثنان مثلا وهكذا. هلا اللي بتكون سبعة او عدد مزوج بتصير بدها تحسبها بشكل دقيق. نفس المشكلة. بدأت تعمل كسور بتصير. فالأولان هلا عم بيمثل. فالأولان يعني اليومان الأولان أول لذات الستة والوسطان وسط لها يعني اليومان الوسطان وسط لذات الستة والأخيران آخرون وهكذا. ذات التسعة الثلاثة وذات العشرة بدك تحسب يومين ثلاث أيام ونص مثلا ثلاث أيام وثلث ما بعرف كيف بيطلع ثلاث أيام وثلث بتصور وهكذا. ومصرفها عفوا ومصرفها لازم مش مصرفها ومصرفها يعني مكان صرفها مستحق الكفارة سائر الكفارات الفقير والمسكين ولا يعتبر فيه التعدد. هون قلت لكم عنا انه ما تشتبهوا بالسؤال بين السؤال اللي سأله الشيخ محمد وبين هذا لا يشترط فيه التعدد بين هذا التعبير. هون عم بيقول لا يشترط التعدد في مصرف الكفارة. عندنا في كفارة الصوم مثلا اطعام 60 مسكينا اشترط التعدد ما فيك تعطيهم لمسكين واحد. هون عم بيقول لا يشترط التعدد. لو كان عنده مثلا 10 كفارات فيه يعطيهم لمسكين واحد ويكره لها. فهون لا يعتبر فيه يعني في المصرف في مصرف المستحق.
مثقال الذهب نفس المثقال يعني احنا هلا بالظن ولا بيختلف؟
ما بعرف قد يكون مختلف. مثقال الشرعي بيحسبوه بالحمصة وما بعرف شو كيفك هلأ تحسب عليه بدك تشوفه على الجرام بدك بحث يعني نشوف بداش بصير. ويكره لها قراءة باقي القرآن غير العزائم من غير استثناء للسبع. الجنب كنا نقول يكره أكثر من سبع آيات سبع آيات مستثنات من الكراهة. الحائض حتى سبع آيات مش مستثنات من الكراهة. هلأ في خلاف في هذه المسألة. ابن البراج كان يستثني السبعة يعني يجعل الجنب كالحائض كالجنب في هذه المسألة ابن البراج. إيه المشهور هيك بيقول إنه كراهة العباد بتصير بمعنى قلة الثواب. لكن سامع أن ببعض الدروس إنه في تفسير آخر لإلى الكراهة ليس هذا محله. كراهة المستحق يعني الأمور العبادية مش بس انقاص الثواب في حزيز بفعله يعني حتى كالمكروه العادي المباح. وكذا يكره له الاستمتاع بغير القبل مما بين السرة والركبة. هلا هذا القيد أضافه الشهيد الثاني مما بين السرة والركبة وظاهر العبارة لا مطلق الاستمتاع لكن حتما هو يريد لأنه هيك المشهور والمعروف المتفق عليه حتى مش خلاف أصلا ما في خلاف. لذلك أضاف العبارة ويكره لها إعانته عليه إلا أن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها لوجوب الإجابة. عندهن وجوب إجابة الزوج وعنده كراهة فالوجوب يغلب الكراهة حينئذ تنتفي الكراهة. ويظهر من العبارة من عبارة الشهيد الأول كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا أي سواء كان بما بين السرة والركبة أو لا. والمعروف ما ذكرنا فقط كراهة فيما بين السرة والركبة، لذلك هو أضاف أن يجزم بأن هذا هو مراده. ويستحب لها الجلوس في مصلاها إن كان لها محل معد لها للصلاة يعني، وإلا فحيث شاءت، إن لم يكن لها مكان معد تجلس فيه أي مكان بمقدار الصلاة، تتوضأ بعد الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة. قلنا أن الوضوء أقسام، مباح وغير مباح، شاك؟ فهذا وضوء الحائض ووضوء الجنب لا يباح الدخول في الصلاة ولا يرفع الحدث. وتذكر الله تعالى بقدر الصلاة لبقاء التمرين على العبادة، فإن الخير عادة. بتصور هذا بتكون التعبيرات ورد بالروايات يعني، حدث مش إنه ما شفته. ويكره لها الخضاب، ورد في الحديث جيد أصاب الحدث. ويكره لها الخضاب بالحناء وغيره كالجنب. وتترك ذات العادة المستقرة وقتا وعددا أو وقتا خاصة، خاصا عندكم خاصا أو خاصة؟ خاصة أفضل. تترك هذه المسألة اللي كنا نحن بالأول أنه متحيرين أنه شو تعمل التي تستظهر، تترك العبادة أو تستمر على العبادة، هي هون هلأ بده يفتح هذه المسألة. عم بيقول هو الشهيد الأول، عم بيقول تترك تترك ذات العادة، سواء كانت عادة وقتية وعددية أو وقتية فقط، يعني المهم أنها وقتية على قسميها، وقتية عددية وقتية فقط. تترك برؤية الدم في زمان عادتها طبعا، تترك العبادة المشروطة بالطهارة برؤية الدم. أما ذات العادة العددية خاصة فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف. وين سلف؟ اقرأ لي إياها للعبارة، ارجع ها؟ اقرأ اقرأ مبني. ليش؟ والفرق شاك أحسن، لما قال والفرق بين العادتين الاتفاق على تحيض الأولى برؤية الدم، والخلاف في الثانية. شو هي الثانية؟ العددية فقط. فقيل إنها فيه كالمضطربة، هذا هو الذي سلف، إنها فيه كالمضطربة. وإن كان هو هون أحسن كالمضطربة لا تتحيض إلا بعد ثلاث، والأقوى أنها كالأولى يعني تتحيض بالرؤية. هون رجع ما بعرف هلا تراجع أو نسي أو أنه كما سلف في الجملة، هلا ما عم قلت كما سلف تقوية له أو رأيي الخاص فيه، كما سلف أنا أشرت إلى هذا القول كما سلف في القيل. لا هو لا هو قلت يعني تتحيض للرؤية، والأقوى أنها كالأولى تتحيض للرؤية، هو على رأيه حسب العبارة السابقة.
هو
جيب هون عم بيعطي رأيه هون
ولا
بتصر رأي الشهيد؟ ما الشهيد أطلق، هو ظاهر كلامه أنه عم ببين رأيه، لذلك في تنافس صار بين العبارتين.
هونيك بيّن رأيه الأقوى،
هونيك بيّن رأيه، هون كمان عم ببين رأيه. فهون صار في تنافي بين عبارتيه. إذا بدنا نحمله على الأحسن إنه ملتفت ما في تنافي، بنقول كما سلف يعني على أحد القولين، مش عم بين رأيي هون. ما بتزبط كتير يعني، مفترض إنك أنت عم تبين رأيك صح، لذلك المعلقين علقوا هون الشراح. وغيرها يعني غير ذات العادة من المبتدئة والمضطربة بنوعيها، يعني غير ذات العادة المبتدئة والمضطربة تتحيض بعد 3 أيام احتياطا، بعد 3 أيام من الاحتياط، يعني بعد 3 أيام تتحيض احتياطا، لا احتياطا هون، تتحيض احتياطا بعد 3 أيام.
يعني تحتاط في أول 3 أيام.
هم؟
يعني أول 3 أيام تحتاط.
إيه.
تحتاط بشوف الاستظهار.
بتروح هذا عمل مستحاضة يفهم.
هلا هون هي والأقوى رح يعلق على هالمسألة. شو كيف يكون ما هو واجبها في هذه 3 أيام؟ الظاهر العبارة هون ظاهر عبارة الشهد الأول تتحيض بعد 3، يعني تترك العبادة بعد 3، هو تترك ذات العادة بعد 3.
ايه الشهد الأول،
الشهد الأول عم بيقول ذات العادة تترك العبادة من أول يوم، غير ذات العادة تترك العبادة بعد 3 أيام. تعمل تعمل العبادة، تعمل أعمال مستحاضة، هذا من الشهد الأول يفهمك. هلأ عم بيقول والأقوى جواز تركهما برؤيته، ها رأيه هو الأقوى، يعني عم بيضعف كلام الشهد الأول. الشهد الثاني
ما يفهم الشهد الأول طرق الحاضة عن المستحاضة، يفهم الاستحاضة مش
ترك العبادة، لا هي هو نص ترك تترك العبادة.
لا يفهم التروق
الحائل يحكي لثلاث أيام قبل ما تترك، لا يفهم منه
هني هالثلاث أيام بدأ تترك بعد 3، عم تقول بعد 3 تترك العبادة، إيه بدأ تعبد فيهم على عبارة الشهد الأول،
على أنها استحاضة مش على وفق إنه الجمع في تروق الحائل عن الصحابة، مش مفهوم للقياس.
ما هو نفس ان عم تأتي بهذه العبادة، يعني
اعمال المستحاضة تختلف اذا اخذ كلام مع طرق
اصدق باقي الاعمال. ايه هلأ بالنسبة لهذا نحن ما عم نحكي عن الوضوءات وكذا، بيجوا هلأ بالاستحاضة مفترض شو بتعمل،
كأنه فهم من عبارة الشهيد الاول الاحتياط، كما لم قال احتياطا، انه الشهيد الثاني لما فهم عبارة الشهيد الاول فهم على اساس انه يقول انه لابد من الاحتياط في هذه الايام الثلاث،
لا ما هي تستظهر لانه
ودارش على الاحتياط. شو هذا احتياطا؟ تفسير لقول الشهيد الاول، تفسير الشهيد الثاني لقول الشهيد الاول.
تترك احتياطا،
ما تترك احتياطا، يعني هي النقطه هون الاحتياط، مش تترك احتياطا، يعني لا تترك
بعد 3
ايام وسيل لانه صار حائل، فقبل 3 أيام لا تترك احتياطا، فالاحتياط هون رجع لعدم الترك.
صحيح،
والترك هون احتياط.
هلا هو كسر الفقره في يعني جهتين للاحتياط، لانه عندنا نحن واجب وعندنا محرم، مش قلنا تحرم عليها العباده، فانت اي جهه بدك تاخذ هون في محذورين، يعني إيه اللي عم تقوله صحيح اذا بدك تمشي على عبارة الشهيد الاول، إيه هو احتاط ب
اعمال المستحاضه
ترك العباده،
صحيح
يعني جنب الترك،
تجنب الترك،
غلب عفوا غلب جنبة العبادة،
صحيح، فلأنه احتياط فيفهم منه عمل طرق الحائل، لأنه نقطة الاحتياط وهو جنب ترك العبادة فيفهم منه أعمال.
هلا يعني ما نفهمه الآن سيد، يعني خصوص العبادة أن تأتي بالعبادة، هلا هل تأتي بها مع كل أعمال المستحاضة؟
أعمال المستحاضة
إيه، يعني هل تتوضأ لكل صلاة وكذا؟ هلا هو مفترض يذكرن، هلا هي حتما انه اذا مش حائض وعم تشوف دم بالنهاية استحاضة بدها تحكم، صح؟ فاما ان تكون قليلة او متوسطة او كثيرة، ف يعني في تلازم بيناتهم اللي عم بيقوله السيد في وجهة نظر، لكن هلا هون ما فتح البحث، يرجع يفتحه بالاستحاضة.
الجواد لا يحتمل وجهان، تترك مجرد رؤية الدم تترك مباشرة أو تنتظر 3 أيام ثم تترك.
لا
الجواد لا يحتمل وجهان،
وهي عم بيقول لك تركه ما برؤيته، يعني تركه المضطربة والمبتدئة
تتركان العبادة،
تتركان العبادة برؤية الدم من أول يوم
على الجواز،
كل ما أقول شو حمد فيها تدرك فيها
الدم بمجرد رؤية الدم على الجواز إما مباشرة أو الانتظار ثلاثة أيام.
إنه صاحب الزبدة ولنا آية قبل بحث الاستظهار قريت أنا إنه أصلاً عند العلماء ذهبوا إلى استحباب الاستظهار بترك العبادة إلى أنه مستحب مثير العلماء منيح ذهبوا لأنه مستحب اختلفوا يوم أو يومين أو ثلاثة فكأنه صار كأنه إشارة إلى أن هناك إنه جواز مخير إما ترك العبادة أو لا ترك العبادة
بقول الجواز يحتمل وجهين لكن هو عم يبين رأيه هون لما قال والأقوى يعني بالدلالة الالتزامية نفهم انه ذاك القول ضعيف
ضعيف بأنه لا تترك
العبادة الشهيد الأول أحسن الشهيد الأول عم بيقول تعبد إلى ما بعد الثلاثة هو عم بيقول لا يجوز لها الترك يجوز أن تعبد ويجوز أن تترك إيه؟ يجوز الترك والفعل إيه؟ والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضا يعني إضافة إلى جواز فعلهما هذه أيضا خصوصا إذا ظنتاه حيضا وهو اختياره في الذكرى واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنه خاصة بس خلينا هون اعترض ولا اختياره في الذكرى انه شو الجواز مثل ما هون عم بيقول والأقوى جواز تركهما برؤيته بس شو الفرق اقتصر في الكتابين هلأ شو هن الكتابين ما لقيتش حدا ذاكرهم بدي يكون الألفي ها
البيان
والدروس
جاي المطالبة تترك العبادة فقط حال الظن أنه خير في حال عدم الظن يجب الانتظار ثلاثة أيام ثم تترك العبادة
فخصه بشو بحالة الظن مع ظنه خاصة بالذكرى مطلق مع الظن أو عدمه خصوصا يعني حتى لو لم يكن هناك ظن يجوز الترك هون اعترضوا على بعض المحشين والمعلقين قالوا انه كيف يعني كيف هالاحتياط بال يعني عندك وجوب وعندك حرمة انت فكيف عم تقول بالجواز جواز الترك هذا مش من وارد التخيير بصير عفوا هذا مش من موارد الاحتياط جواز دواء يعني عند دوران الأمر بين المحظورين فما عاش فينا نحن نحتاط فبصير في عندك تخيير خليها هذه المسألة إن شاء الله براجع القاعدة الأصولية فيها دقيق الإشكال اللي إلهم يعني حاشية الأغا جمال نجيب لكم إياه بكرة بفعل العبادة
أو جواز الأمرين
أحسن
احتياط
بترك يعني هون غلب السادس الثاني جانب الحرمة
وجعل هو الاحتياط يعني أصلا كل شيء الأول أصلا هي عشرة عنده بطل الاحتياط هو ترك الحائط أو أقل شيء هو
إنه وقعت بمحظور عملت الصلاة ارتكبت محرم كيف هالاحتياط
وين كيف النتيجة
الظاهر السادس الثاني ناظر لهذا الإشكال ليه
الشرط الأول إذا كان في وقت إذا كان في زمان في ساعة رجع وطأ الشرط الثاني إذا كان دفع الكفارة رجع وطأ زين ولو إنه مثلا
طبيعي طبيعي.